بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. بسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع بي وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. من كتاب بلوغ المرام إلى أن قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. باب صدقة التطوع.
الحمد لله مكرمنا بنور شريعة الغراء والمنهاج الأقوم سرا وجهرا، ومبين ذلك لنا على لسان عبده وحبيبه الذي أعلى له قدرا وجعله خير خلائقه طرا. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى المخصوص بالمعراج والإسراء سيدنا محمد وعلى آله من منحتهم به طهرا، وصحبه من اقتفوا أثره فاعتلوا بذلك قدرا، وعلى من تبعهم بإحسان فجرى في خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين أعالي الذرى، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بصدقة الفطر. وتقدم معنا أحاديث ذكرنا فيها وجوب الزكاة ووقتها، ويتحدث هذا الحديث عن مقدار ما يجب أن يخرج. ومضى معنا أن الزكاة للفطر واجبة على المسلم وعلى كل من لزمته نفقته. ويتحدث هذا الحديث عن إخراج الصاع، فيقول سيدنا أبو سعيد: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ماذا أراد بطعام؟ كل اللي ذكروا طعام: تمر، شعير، زبيب. صاعا من طعام، أراد بالطعام المنتشر بينهم ذيك الأيام وهو الذرة. ولأنه لم يكن البر منتشرا ولا يوجد إلا قليلا، وأكثر طعامهم الذرة. صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، هذا قوته الذي كانوا يقتاتون. ثم قال: أو صاعا من أقط. أو صاعا من أقط، وهو المتخذ من اللبن يجفف، وأشبه ما يسمى سابقا عندنا وكان يوجد أب القفي. صاعا من أقط لبن مجفف. أو قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. لماذا قال هكذا سيدنا أبو سعيد؟ قال هكذا لأنه جاء اجتهاد معاوية بن أبي سفيان في إخراج النصف الصاع من البر، في إخراج نصف الصاع بدل الصاع فيما يروى عنه أنه لما جاء إلى الشام قال إني أرى الحنظبة من هذه الحنظبة الشام تقوم مقام صاعد المدين منه، المدين منه النصف الصاع يقوم مقام صاع من غيره. فصرح أبو سعيد أنه لا يقبل هذا الاجتهاد من معاوية، وأنه لا يزال على الأمر الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخراج الصاع، وفيه إشارة إلى أنه لم يكن في عهد صلى الله عليه وسلم معروف ولا مشهور إلا الصاع، لا يوجد نصف الصاع. وبذلك قال الأئمة رضي الله تعالى عنهم إلا ما جاء عن أبي حنيفة في البر القمح هذا وفي الزبيب، وأما غير ذلك من أنواع الأقوات التي تبتات فيجب إخراج الصاع كاملا من جميع أنواع الأقوات باتفاق الأئمة. فإذا الواجب في زكاة الفطر صاع مما يبتات، مما يعد قوتا من أنواع التغذية الصحيحة التي تعد قوتا للإنسان، فيخرج الصاع من أي نوع من أنواع القوت إلا ما ذكرنا عند أبي حنيفة أنه يكفي من الحنطة يعني من البر نصف صاع، وكذلك جاء عنه روايتان في الزبيب وقال صاحباه لا يجزي في الزبيب إلا صاع كامل ولا يجزي نصف الصاع. الله الله. فهذا حديث سيدنا أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان في نبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه يعني في عهد النبي ما عشت، أي لا أقبل اجتهاد معاوية في هذا، وأن البر يكفي فيه نصف الصاع بل لابد من صاع كامل. والصاع أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد يساوي بالأرطال هذه كانت مشهورة في العراق رطل وثلث، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا، خمسة وثلث، خمسة أرطال وثلث رطل. ويروى أيضا عن أبي حنيفة أن الصاع ثمانية أرطال، وجاء عند البياقي ما يستدل به أن صاع النبي كان الخمسة الأرطال والثلث هذه، فجاء عن الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى والقدم أبو يوسف من الحج أتينا، قال فذكر لهم فيما ذكر لهم من العلم، يقول قدمت المدينة سألت عن الصاع، وقال صاعنا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لهم ما حجتكم بذلك، قال نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله، فنظرت فإذا هي سواء، فعايرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث من إنسان معه يسير، فرأيت أمرا قويا قال فقد تركت غير هذا من الأقوال في الصاع من أنه 8 أرطال وغير ذلك وأخذت بهذا القول. وهكذا جاء بعضهم إلى الإمام أبي حنيفة فالإمام مالك في المدينة فذكر له الصاع وأنه زيادة 5 أرطال فتغير وجماله وقال اذهب إلى فلان يقول جيب صاع واذهب إلى فلان يقول جيب جو أحضروا الصيعان قال هذا الذي كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة وإذا به هو 5 الأرطال والثلث. فترجح ذلك القول. إذن فيكون مما يبتات وهذا يختلف باختلاف البلدان. وما يبتات على حسب الغالب وهو الذي عند الشافعية ما يلزم فيه الزكاة العشر ونصف العشر وهو الحبوب التي تعد قوتا فما يجب فيه في الزكاة العشر ونصف العشر فهو من القوت. ومنه ما أشار إليه من الأقط. الأقط وفيه قولان عند الشافعية في صحة إخراج الأقط والمعتمد جواز إخراجه لأنه صح في اللبن وفي الجبن وهذا في معناه إلا أنه قد يضيفون إليه المخيضة والسمن. إذن فهذا الجنس المخرج في الزكاة. إذا علمنا ذلك علمنا ما أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم أن نغني ذوي الحاجة والفقراء في يوم العيد عن أن يسألوا أي بين يتوفر القوت لهم ولأهليهم وأولادهم فلا يحتاجون إلى أن يسألوا أحدا في ذاك اليوم وغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. الله. وما كان من الطعام مسوسا أو معيبا فلا يجزي في الزكاة يجب أن يخرج زكاة طيبة وطيبة بها نفسه. وأما ما كان قديما من هذه الأقوات الحبوب إذا لم يتغير ولم يكن فيه سوس فيجوز أن يخرج منه زكاة الفطرة. ثم أن الشافعية تخصصوا المخرج بالفطرة بما غلب من قوت البلد فإن تساوى الطعامين فأيهما أخرجه من القوتين جاز فإن غلب أحدهما فمن غالب قوت البلد. قالوا ثم رتبوا الأقوات فقالوا إما من غالب قوت البلد أو من أعلى منه ولا يجوز ما هو أقل وجعلوا الأعلى هو البر فإن كان غالب قوت البلد بر فلا يجوز غيرها من الأقوات وإن كان غيرها فيجوز إخراج البر ورتبوه بهذا الترتيب ويقولون أولها البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ثم ايش بعد الذرة الحنبس حنبس هذا ثم الماش وهو الدجر ثم العدس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن. فعلى هذا لو كان غالب قوت البلد الجبن يجوز يخرج أي نوع من هذه الأنواع زكاة. لأنه أقله والباقي كله أعلى منه. وإن كان الجود هم البر فلا يجوز أن يخرج إلا البر، وإن كان وسط ذلك فذلك وما فوقه يجوز وما دونه فلا يجوز. قالوا الحنفية يجزي إخراج زكاة الفطر ولو قيمة من النقود، بل فضلوا النقد القيمة، أو قيمة من العروض. لكن إن أخرج من البر أو دقيق البر، عندما يجوز إخراج الدقيق غير في الشافعية، دقيقه أو سويقه أجزاه نصف صاع، عندما البر والدقيق وسويقه يجزي فيه نصف صاع. أما إن أخرج من شعير أو تمر زبيب فلا بد من صاع كامل. فما سوى هذه الأشياء المنصوص عليها، ذكروا البر وذكروا الشعير والتمر والزبيب، ما عدا هذه الأشياء الأربعة مثل العدس والأرز وغيرها من الحبوب ومثل اللبن والجبن وما إلى ذلك، تعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها. فإذا أراد المزكي يخرج زكاة فطر عدس، يقوم نصف صاع من البر، فإذا كان مثلا قال 8 دراهم مثلا نصف الصاع من البر، فعليه يخرج من العدس ما قيمته 8 دراهم، ها؟ وهكذا من الأرز واللبن والجبن فيقومهم ويخرج ما يعادل قيمته. قال المالكية يخرج من غالب قوت البلد، عدس أرز وغيره وفول وقمح من غالب قوت البلد، عليه أن يخرج الزكاة. وما عدا الأقوات المشهورة المعروفة عندهم لا يجزي إلا إذا اقتاته الناس وتركوا هذه الأنواع المشهورة، أما ما دام يقتات شيء من هذه الأنواع فلا يؤخذ نوع آخر. والأنواع التي ذكروها مثل العدس والأرز والفول والبر والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن، فجعلوا هذه الأقوات الرئيسة. فما عداها ما يجوز أن يخرج إلا إن صار قوت البلد ولم يعودوا يأخذوا شيء من هذه الأقوات. فإذا كان هكذا، إذا اقتاتوا الناس وتركوا تلك الأنواع، ولا يقول ولا يجوز يخرج إلا من الغالب، إذا كان إلا إذا كان أفضل مثلا، فإن اقتات الناس الذرة وهو أخرج البر والقمح فهذا يجوز. وكذلك ذكروا لو كان الغلب عليهم اقتيات اللحم، فإذا يخرج اللحم اعتبروا فيه مقدار الشبع، قالوا ينظر صاع مثلا من البر يكفي كم، يكفي 2-3 يشبعهم، فيخرج من اللحم ما يشبع 2 أو 3 على حسب ذلك. فعلمنا ما قال الشافعية أن هذه الأقوات التي ذكرناها ما غلب منها وجب إخراجه أو ما هو أعلى منه، ولا يجوز إخراج ما دونه. فإذا كان غلب على قوت أهل البلدة الجبن فهو أقل شيء، فيجوز أن يخرج أي نوع من أنواع هذه الأقوات وهكذا. تمام. يقول الحنابلة يخرج من البر أو التمر أو الزبيب أو الشعير للحديث التي وردت في ذلك، كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، فهو عندهم مخير بين هذه الأشياء، يخير بين هذه الأقوات. وكذلك يصح عندهم يخرج الدقيق إذا كان ساوى الحبة في الوزن، فإن لم يجد أخرجكم من كل ما يصلح قوتا من ذراء ورز نحو ذلك. وعلمنا الخلاف في هذا الأقط اللي هو يتخذ من اللبن المخيط ويعرض للنار ثم يترك حتى ينفصل عنه الماء فيتحول إلى قطع قطع صلبة، واحدها أقطة والجمع أقط. فالجمهور قالوا باعتباره من الأقوات. وعندنا في الحديث إذا جاء أوصاعا من زبيب أوصاعا من أقط، وعلمنا أن الحنفية إنما يعتبرون القيمة، فينظرون مثلا قيمة الصاع من الذرة أو نصف الصاع من البر كم، فمن الأقوات الأخرى يخرج ما يساوي هذه القيمة. تمام. والأئمة الثلاثة أنه لو أراد أن يخرج القيمة ابتداء من دون أن يخرج طعاما أن ذلك لا يصح، لأن الوارد في السنة ما خرج طعام قوت للناس. قال الحنفية يجزي ويصح أن يخرج القيمة نقدا أو عروضا. فإذا رعوا مجرد الإطعام ورفد الفقراء رعاه الحنفية وقالوا أي شيء يجزي. وراع الأئمة الثلاثة وجود النص في القوت، وأن المقصود قوت هذا اليوم ويوم العيد في الأصل هو المقصود في الأصل وهكذا. فإذا يجوز عند الحنفية دفع القيمة في صدقة الفطر، بل قالوا لأن هو أولى لأنه يتيسر للفقير أن يشتري حاجته ما الذي يحتاجه، ويكون الطعام اللي تعطيه موجود عنده أو ما يرغب فيه الطعام تاني، فإذا أعطيته القيمة يشتري الذي يريد هذا الطعام وهذا الطعام أو ما نقص عليه في حاله، فاستحسنه الحنفية. فعند يجوز العمل به وخصوصا عند الحاجة، ولكن إذا كان متيسر وجود من يقبل الطعام مباشرة فهذا صحيح بالاتفاق عند الأئمة، فينبغي أن يقدم ما صحته باتفاق. وثم يذكر لنا الوقت، ولكن عنا الآن حضر عندنا الوقت لوجود ختم، فيأتي معنا ذكر وقت زكاة العيد وأنه لا يجوز تأخيرها زكاة الفطر عن يوم العيد إن شاء الله تعالى. رزقنا الله الاستقامة والحظي بالمزيد، واجعل لنا في كل يوم عيد، والحقنا بخيار العبيد أهل حقيقة التوحيد ورثة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل ونية ومقصد، في لطف وعافية، وأصلح شؤون أمته وفرج الكروب عنهم، واجعل رمضان هذا المقبل من أبرك الرمضانات على أمة خير الكائنات صلى الله عليه وسلم، في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك على آل صحابه الفاتحة.